يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان. يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان. هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 200. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء العاشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن يتفرع عنهم. كذبوا علينا وقالوا من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهم كذابون أفاقون دجالون، كذبوا علينا وضحكوا على ذقوننا. فالأمة بحسب آل محمد أمة ملعونة مرتدة ضالة، قد سلب التوفيق منها حتى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الكذابون مراجع النجف وكربلاء ضحكوا علينا وقالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها. هذه هي الكذبة الكبرى التي كذبوها علينا. هذا هو الجزء العاشر من هذا العنوان، وهذا هو التطبيق الثاني الذي عنوانه السيستاني، إنه الجزء الثالث من التطبيق الثاني. مر علينا التطبيق الأول الذي عنوانه محمد باقر الصدر، وكان في 5 أجزاء. هذا هو التطبيق الثاني الذي عنوانه السيستاني، وهذا هو الجزء الثالث من التطبيق الثاني، كي نستكشف الفساد والإفساد في واقع المرجعية الشيعية، في واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. إذا كانت المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية فاسدة ومفسدة بتمام معنى الفساد والإفساد، وإذا كان مراجع الشيعة فاسدين ومفسدين بتمام معنى الفساد والإفساد على مستوى العقائد وعلى مستوى التطبيق الديني وعلى مستوى الواقع العملي في حياتهم اليومية، إذا كانوا فاسدين ومفسدين فأين الصلاح والإصلاح في هذه الأمة التي سلب منها توفيقها ولن يعود إليها إلا بظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. مر الحديث فيما يرتبط بالسيستاني في الجزء الأول والجزء الثاني ما بين ما تحدث به الناطق العقائدي الرسمي للسيستاني أعني الوائلي، وما تحدث به المبلغ الديني الرسمي للسيستاني أعني رشيد الحسيني، وما بينهما من كلام تلامذته ومريديه ومن كلامه هو في كتبه مرت علينا التفاصيل التي تكشف عن فساد وإفساد عقائدي وديني وشرعي إلى أبعد الحدود، ولا زال الكلام يتواصل في فساد وإفساد السيستاني ومرجعيته ومؤسساته الفاسدة إلى أبعد الحدود. سأنقل لكم صورا من دون أن أشير إلى أسماء الأشخاص، لأنني لست مهتما بأسماء الأشخاص، لكن إن كذبوني سأعرض الأسماء والصور وعناوينهم، وحتى أرقام تليفوناتهم سأعرض كل ذلك على شاشتي إذا ما كذبوني، لأنني سأنقل لكم حوادث حقيقية من مؤسسات السيستاني. لا أتحدث عن الأسماء لأن المشكلة ليست في الأسماء، المشكلة في السيستاني واختياراته. فالسيستاني عبر ولده محمد رضا يدور وين الصقط، وين الهتلي، وين السرسري، وين السهفل. تقولون ليش؟ لأن الساقطين والسهفلين عليهم ستر وغطى حتى يسترون سقوطهم وسفالتهم وفسادهم، هذا هو سبب. ليش يدورون الصقط الصقط؟ أنتم الآن تذكروا المعممين من أتباع السيستاني، شوفوا لكم واحد بخير دوروا وراه تلقونه سقط هتلي سرسري، دوروا وراء السياسيين من أتباع السيستاني وين ماكو هتلي سرسري سافل يجيبه ويسلط على الشيعة. هذا هو واقع مرجعية السيستاني، وهي استمرار شرعي وطبيعي لمرجعية الخوئي. يندر أن تجد في وكلاء الخوئي واحد خوش آدمي، كلهم سرسرية وحرامية وهتلية. يندر أن تجد فيهم واحد متدين. لا شأن لنا بالخوئي ولا شأن لنا بكل هذه التفاصيل، سأنقل لكم صورا حقيقية. وكما قلت قبل قليل، إذا كذبوني سأنشر الأسماء وأنشر الصور وأنشر العناوين وأنشر أرقام تليفوناتهم وأنشر التفاصيل، لكنني أريد أن أتحدث عن ظاهرة الفساد في مؤسسات السيستاني، وبالتحديد في العتبات المقدسة، فهي مؤسسات تابعة للسيستاني. في العتبة العلوية التي هي بجوار بيت السيستاني، الأمين العام للعتبة العلوية تعيينه يأتي بشكل مباشر من السيستاني نفسه، قطعا بالاستعانة بولده محمد رضا ومن معه، فلا بد أن يكون غلاما وعبدا منصاعا لمحمد رضا السيستاني. لن يعين في هذا المكان المهم أن يكون أمينا عاما للعتبة العلوية المقدسة، مكان مهم جدا، وهو بجوار بيت السيستاني، فالسيستاني بيته بجوار العتبة العلوية المقدسة بعمامة سوداء، فالعمائم السوداء هي العمائم المتحكمة في الواقع الشيعي. ماذا يفعل هذا الأمين العام للعتبة العلوية؟ يزني بزوجات موظفيه. هذه المعلومة صحيحة دقيقة، ما يقدرون يقولون متعة، نساء متزوجة، زوجات المنتسبين للعتبة العلوية، زوجات موظفيه. وأين يمارس الزنا؟ في العقارات والمكاتب والشقق والفنادق التابعة للعتبة العلوية المقدسة، فهي تحت سلطته. هذه صورة، وهذه الصورة متكررة عند كبار المسؤولين وعند صغار المسؤولين في العتبة العلوية وفي سائر العتبات الأخرى التي هي مؤسسات سيستانية صرفة. أمين عام، شلون أمين؟ من فدوى روح الهالأمين وفدوى أروح الهالمرجعية طايحظها، اللي تدورنا وين ماكو واحد سقط تجيبه وتعينه. ماذا أقول لهذا السافل؟ ده شوف لك وحدة ثانية، شوف لك من غير مكان، ماكو إلا نسوان الموظفين اللي يعملون معاك في العتبة. هذه القضية ما هي بسر، المنتسبون للعتبة العلوية يعرفونها، ويعرفون من أقصد. القضية ما هي بسر على منتسبي العتبة العلوية. وبدأ الخبر ينتشر ويتحدث به من يتحدث به من النجفيين، فقام مجموعة من وجهاء النجف من رؤساء الهيئات والمواكب من رؤساء الأطراف في مدينة النجف من الشخصيات الاجتماعية المرموقة، وذهبوا إلى محمد رضا السيستاني وعرضوا الأمر عليه، فانتفض في وجوههم رافضا كلامهم. لماذا؟ لا لأنه لا يعرف فساد هذا الرجل، لكن وجود فاسد كهذا في المؤسسات التابعة لهم ستر غطى عليهم، ففسادهم أكثر من فساد هذا وأمثاله. كما يقولونهم هؤلاء الوجهاء من أن محمد رضا قال لهم هذا الكلام ليس صحيحا وعلينا أن نحافظ كما ينقلونهم، هل قال هذا الكلام بهذا النص أو لا، ولكن بحسب ما ينقل هؤلاء الوجهاء المحترمون. وإذا كذبوني السيستانيون فإنني سآتي بأسماء هؤلاء الوجهاء وآتي بصورهم وأعرض كل ذلك على الشاشة. يقولون من أنه قال لهم هكذا علينا أن نحافظ على بيضة الإسلام، فالنجف بيضة الإسلام والعتبة العلوية بيضة الإسلام. بيضة الإسلام هذا المعنى أخذ من معنى البيضة التي يلبسها المقاتل في الحروب القديمة، إنها الخوذة التي يلبسها المقاتل في الحرب كي يحافظ على أم رأسه، على رأسه، وأم الرأس أعلاه أصله، كي يحافظ على أم رأسه. من هنا استعير هذا المعنى، فيقال للمركز المهم في أجواء المسلمين وفي أجواء الإسلام يقال له بيضة الإسلام. قطعا كلمة البيضة لها دلالات، أنا أعرف أن بيضة الإسلام بهذا المعنى أو ما يقاربه من الذي أشرت إليه، لكنني ما كنت أعلم أن الإسلام له خصية يقال لها بيضة الإسلام، خصية الإسلام، الحفاظ هنا على خصية الإسلام والمسلمين وليس على بيضة الإسلام والمسلمين. إذا كان محمد رضا قد قال لهم هذا الكلام كما ينقلونهم، وشاع أمر زنا هذا الرجل وانتشر انتشارا ما بين الأوساط النجفية من كبار النجفيين، وراجعوا محمد رضا مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك، ومحمد رضا يصر على عدم اتخاذ موقف بخصوص هذا الفساد الذي يقوم به هذا الأمين العام، هذا الخائن العام، إلى أن جاءوه في مرة وهددوه، هددوا محمد رضا بعد أن أروه فيديو لهذا المعمم بالعمامة السوداء مع زوجة أحد موظفيه، إلى أن أروه ذلك بالفيديو. وهددوا، قالوا له إن لم تعزله فإننا سنتابعه، ومثلما صورناه سنلقي القبض عليه وسنقوم بقتله وقتل المرأة التي معه، أيا كانت هذه التي في الفيديو أو أن تكون أخرى، سنقتله ونقتل المرأة التي معه، وستكون فضيحة بجلاجل كما يقولون، ستكون الفضيحة بجلاجل. الجلاجل هي الأجراس التي توضع في أعناق الحيوانات، هذه هي الجلاجل، فحينما تتحرك الحيوانات تدق هذه الجلاجل الأجراس في أعناقها، ستكون فضيحة بجلاجل كما يقول المصريون في ثقافتهم الشعبية. هنا توقف محمد رضا السيستاني ورأى أن الأمر خطير جدا، لذا عزله وعزل وعاقب الأشخاص العاملين في العتبة العلوية الذين رتبوا تصوير الفيديو، الذين راقبوا أمينهم العام وراقبوا القضية وصوروا ذلك الفيديو، هؤلاء عوقبوا وطردوا. وزوج المرأة أيضا التي كانت في الفيديو عوقب أيضا بالطرد، ولا ندري هل طرد فعلا أو وضع في مكان أمين، على أي حال أنا لست بصدد تتبع التفاصيل. طردهم للذين صوروا الفيديو أدل دليل على أنهم عالمون بفساده، على أنه يفعل ما يفعل لأنهم يريدون الفاسدين، والفاسدون عليهم إلهم ستر وغطى. بالله عليكم، هذه الصورة تحدثنا عن صلاح وإصلاح في هذه الأمة. الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة، لدار أمير المؤمنين، بعمامة سوداء وبتعيين من السيستاني، رواتب ضخمة وأموال وحمايات وسيارات وخدم وحشم وعقارات وفنادق، كل هذا في خدمته. بإمكانه أن يمارس الزنا مع أي امرأة أخرى، شلون طيحت حظ مع نساء موظفين؟ أين الصلاح والإصلاح يا مراجح النجف، يا أيها الكذابون في هذه الأمة؟ احنا عندنا أكو من يوقع على المؤخرات في العتبة الحسينية، إنه توقيع بقلم تشريعي، لكن يبدو أن جناب الأمين العام يوقع بقلم تكويني على فروج زوجات موظفيه، هذا يوقع على الفروج ولكنه يوقع بقلم تكويني. من تف على هذا الواقع، وتف على هذه المرجعية، وتف على هذا المجتمع الشيعي القذر الذي يقدس هذه المرجعيات القذرة. هذا الأمر ليس خاصا بمرجعية السيستاني، هذا الأمر منتشر في كل مرجعيات النجف وكربلاء، هذا الفساد في أولادهم، في أصهارهم، في وكلائهم، في الذين يدورون في فلكهم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. شخص كان عمله في شؤون البناء، عامل بناء يختص بلون من ألوان أعمال البناء، كان فقيرا صار ملياردرا الآن من مسؤولي العتبة العباسية. قطعا بشهادات أكاديمية مزورة، لا شأن لي بالاسم، لكنهم إذا كذبوا سأعرض الأسماء والصور وسائر التفاصيل. أنا لا أتحدث عن الأسماء، أتدرون لماذا؟ لأن الأشخاص ليسوا مهمين حتى لو عرفوا، وحتى لو أن السيستانية يريد أن يرتب أثرا، أتدرون ماذا يصنع؟ سينقل هؤلاء إلى مسؤولية أكبر بعد أن يمنحوا إجازة كي يسافروا إلى تركيا، إلى لبنان، إلى أي دولة أخرى كي يتمتعوا هناك، وبعد ذلك يعودون ويستلمون وظيفة أعلى، ويجلب بدلا منهم ما هو أسوأ وأنجس منهم. هذه سيرة السيستاني وسيرة الأحزاب الشيعية الدينية، هذه هي السيرة المعمول بها. فإذا ما ثبت الفساد على شخص من أتباعهم الفاسدين يعزل لفترة معينة ويمنح إجازة و يسافر على نفقتهم لشهرين أو ثلاثة، ثم يعود كي يستلم وظيفة أفضل وبراتب أعلى. محل السابق يؤتى بشخص هو أسوأ من وأحقر من وأقبح من وأفسد من. هكذا تدار الأمور في المؤسسات التابعة للسيستاني وحتى لبقية المراجع. الحال واحد. أنا لا أتحدث عن السيستاني فقط، السيستاني لأنه هو المرجع الأعلى فيكون في المنزلة الأولى في حديثي، وإلا البقية على نفس المنوال، وكذا هي الأحزاب الشيعية الدينية، لأنهم جميعا يشربون من نفس الكنيف ويأكلون من نفس الكنيف، من هذا المنهج الأعوج، من منهج حوزة الطوسي، هذا المنهج القذر. على أي حال، نعود إلى هذا الذي كان عاملا يعمل في بعض ألوان أعمال البناء وصار مليارديرا بعد أن عين من قبل السيستانيين في النجف، عينوه مسؤولا في موقع كبير ومهم في العتبة العباسية، بحيث كان يقول ويردد من أن أحمد الصافي الذي هو المسؤول الأول في العتبة العباسية لا يستطيع عزله، لا يستطيع نقله من وظيفته هذه. لماذا؟ لأنه مؤيد ومبارك من قبل محمد رضا السيستاني. على أي حال، هذا الرجل طغى كثيرا، يسافر لأجل المتعة الجنسية إلى خارج العراق، من جملة البلدان التي يذهب إليها يذهب إلى لبنان، يقيم علاقات جنسية مع لبنانيات، إلى أن وصلنا إلى النقطة التي أريد الإشارة إليها. فجاءت لبنانية تريد أن تقابل المسؤولين، تريد أن تقابل أحمد الصافي، طردوها، فرفعت صوتها عاليا في الصحن العباسي من أنهم لو لم يقابلوها ومن أنهم لو لم يضعوا حلا لمشكلتها مع ذلك المسؤول الكبير السيستاني فإنها سترفع أمرها للإعلام والفضائيات. لما وصل الخبر إلى أحمد الصافي سارع لإغلاق هذا الأمر، إنها فضيحة في العتبة العباسية، فالتقى بها، فالتقى بتلك المرأة التي قالت من أن هذا المسؤول قد خدعها وقد ضحك عليها، فكيف أغلق أحمد الصافي هذه القضية؟ لقد قرر لها راتبا من أموال العتبة العباسية، راتبا عاليا إلى آخر عمرها، وهذا الأمر ثبت بشكل قانوني. هذه لبنانية، ما هي بعراقية حتى يضربوها من شلاق. هذه لبنانية وجاءت وهي عارفة ماذا تفعل وماذا تصنع، فلذا أعطيت راتبا عاليا إلى آخر عمرها. وأعطيت مكافأة، وماذا بعد؟ واشتروا لها بيتا فخما في لبنان. كل ذلك لأجل الذكر العزيز المحترم المبجل لذلك المسؤول السيستاني. هنا استطاع أحمد الصافي أن يخرجه من تلك المسؤولية وأن يوكلها إلى شخص آخر، وأعطوه إجازة، ذهب إلى تركيا كي يمتع ذكره العزيزة المبجلة المحترمة بأموال العتبة العباسية. وإذا ما فعل شيئا أيضا فإن العتبة العباسية ستسدد الآثار التي تترتب على ما يفعله ذكر ذلك المسؤول السيستاني الكريم. ذهب إلى تركيا لمدة شهرين، تمتع هناك مع التركيات وعاد إلينا، عاد بطلا فاتحا عظيما، وها هو إلى يومك هذا مسؤول كبير في العتبة العباسية، إنه عضو في مجلس إدارة العتبة العباسية إلى هذه اللحظة. أنا لا شأن لي بهذا السيد السيستاني الكريم، بهذا عامل البناء الذي صار مليارديرا، لا شأن لي بهذا الرجل. كما قلت لكم، إذا عزلوه سيأتون بشخص آخر وهو يوضع في وظيفة أفضل ويكرم وتقدم له المكافآت. هذا هو واقع المرجعية السيستانية. أنا عندي سؤال لأحمد الصافي. أحمد الصافي، أنت سورة الفاتحة ما تدبرها، وأخرجنا الفيديوهات، معقول العباس موكلك على أمواله بحيث تصرف بها بكيفك؟ هذه أموال العباس، العباس موكلك أن تدفع من أمواله لتغطية نفقات آثار الذكر العزيز لذلك المسؤول السيستاني. العباس مكلفك، محمد رضا السيستاني مكلفك، منو اللي مكلفك؟ هذه أموال العباس تدفع لأجل أن يتمتع هؤلاء السفلة من موظفي العتبة العباسية كي يمتعوا ذكورهم. كما قلت لكم، تبين أن للإسلام خصية يجب الدفاع عنها، مثلما قال لهم بخصوص الأمين العام للعتبة العلوية، أن حافظوا على بيضة الإسلام، حافظوا على خصية الإسلام، وهنا نحافظ على ذكر الإسلام. تدفع الأموال من أموال العباس كي يتمتعوا، وبعد ذلك حينما تظهر فضائحهم لابد من سد فضائح ذكورهم من أموال العباس. يمتكلفك العباس يا أحمد الصافي، يا أحمد الخابط، أنت مو صافي، أنت خابط، يا أحمد الخابط، يمتكلفك العباس حتى تدفع فلوسه تسد فضائح ذكور السيستانيين؟ يمتكلفك. أين هو الصلاح والإصلاح؟ أنت وغيرك تخرجون علينا في خطب صلاة الجمعة تحدثوننا عن الصلاح والإصلاح الذي حدث في الأمة بعد مقتل الحسين. أين هو هذا الصلاح والإصلاح؟ نذهب إلى فاصل.
ما تساعدني يا جابير على مصاب اللي دهاني وتنظر بسهم شماتي شلون صك عيني وعماني وتنظر القوس المقدار كم سهم ماضي رماني وانا على فراش الولام كل ساعة وانصاب بسهم الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني مثل سبيتها سباني جابر يا جابر ويل دهار ما انصفي وجار من شبه والنار نار اللي يوجر هالدهر قل لي شطف فيها نار اللي يوجر هالدهر
جابر جاوبني
جابر يا جابر شبا ويلنا والحرم شاطت
مسؤول كبير أيضا في العتبة الحسينية. هذا يمارس الزنا في داخل العتبة الحسينية في الحرم الحسيني، وقد أمسكوا به مرة مع لبنانية المنتسبون للعتبة الحسينية يعرفون الحكاية حينما يسمعونني الآن، وأنا متأكد هم يتابعون برنامجي. عبد المهدي الكربلائي أنا متأكد جالس مع مجموعة من موظفي العتبة الحسينية يتابع البرنامج في كل يوم أنا متأكد من هذا، لا أدري في هذه اللحظة الآن، ولكن في كل يوم هو يتابع البرنامج. أعود إلى حكاية المسؤول الكبير من آل الفلاني يعرفونه في العتبة الحسينية، هذا أمسكوا به مع لبنانية في ممارسة جنسية في الحرم الحسيني في العتبة الحسينية. هذه أمثلة حكاية الزنا واللواط وشرب الخمر في أجواء العتبات المقدسة أمر منتشر، ما هناك معمم صدقوني في ليلة عاشوراء وفي مكاتب المؤسسات التابعة لهذه العتبات، لن أشير إلى أي عتبة من العتبات، كان يلوط بأحد موظفيه في ليلة عاشوراء. صدقوني الحكاية طويلة طويلة، قذارة هذه المؤسسات، قذارة في قذارة في قذارة، وإذا أنكروا وحق الحسيني أخرجوا الصور والأسماء والعناوين، وأتحدث عن التفاصيل المملة. أنا لست كاذبا كما هم، هم كذابون، هم يكذبون علي، أنا لا أكذب على أحد، أنا أنقل الحقائق. هذه البرامج كتب متلفزة ستبقى بعد موتي، أنا لا أعبث بهذه الكتب وآتي بالأكاذيب وآتي بالوقائع من دون أن أتأكد منها كي أشوه بها هذا الجهد العظيم. هذه كتب متلفزة، هذه البرامج، فلن آتي بالأكاذيب كي أشوه هذه البرامج. هذه معلومة دقيقة وصحيحة. أعود إلى حكاية هذا المسؤول، فلما افتضح أمره وأرادوا أن يطردوه، تدخل من؟ إجواد الشهرستاني الصهر المدلل، تدخل ومنع طرده، ولا زال موجودا، لا زال موجودا في مسؤولية أخرى في العتبة الحسينية. فأين هو الصلاح والإصلاح؟ الفساد بحماية محمد رضا السيستاني وبحماية إجواد الشهرستاني والبقية من آل السيستاني، هذا هو واقع العتبات المقدسة. وأنا نقلت لكم أمثلة، أنا لست بصدد الحديث عن الفساد والفساد الكبير في هذه المؤسسات. حان وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن، نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
اللهم لا رب للظالم ظلمك محمد وآل محمد وآخرة صعب الأول ظالم بك. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الهزال شايت وبايت وتابعت على قتله. اللهم لنهم جميعا.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد حدثتكم منذ بداية الحلقة عن صور من صور الفساد في واقع المؤسسات السيستانية، وتحديدا أخذت صورا من واقع العتبات المقدسة. فصورة من العتبة العلوية وصورة من العتبة العباسية وصورة من العتبة الحسينية. وهذا الأمر نفسه يجري في العتبات الأخرى وفي المؤسسات والمراكز المختلفة والمنتشرة في أنحاء العالم التي هي في أجواء المرجعية الشيعية عموما وفي أجواء المرجعية السيستانية خصوصا. هذا الفساد ليس حكرا على المؤسسات السيستانية، هذا الفساد موجود في كل المؤسسات المرجعية وفي كل المؤسسات التابعة للأحزاب الشيعية الدينية. هذه ظاهرة الزنا تحت عنوان زواج المتعة منتشرة بشكل واسع جدا في أجواء النجف، في أجواء كربلاء، وفي أجواء قوم، وفي أجواء مشهد. هذه الظواهر تنتشر تحت عنوان زواج المتعة. زواج المتعة زواج شرعي، لكن القوم لا يلتزمون بالشرائط الشرعية، وإنما يتخذونه عنوانا. كيف يتزوجون المتزوجات؟ كيف يمارسون الجنس مع المرأة التي تطلق وبعد تطليقها مباشرة يتزوجونها؟ أنا لا أتحدث عن حالة واحدة أو عن حالتين، هذه ظاهرة منتشرة في أجواء المؤسسات التابعة لمراجع الشيعة عموما. زواج المتعة عنوان كاذب، ليس هناك من التزام بحدوده الشرعية. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، فذلك ليس من شأني. الصور التي نقلتها لكم ما هي الصور الأقبح؟ صدقوني، لأنني ما حدثتكم عن اللواط الذي هو أقبح وأشنع. لربما في وقت آخر، إنما أردت أن أثبت من أنه لا صلاح ولا إصلاح في واقع المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. هذه عتباتنا المقدسة وهذا هو واقعها، واقع فاسد قبيح قذر إلى أبعد الحدود. ومثلما قلت لكم قبل قليل، إذا كذبوني سأفتح الأبواب على مصارعها، وحينئذ لن يلوموا إلا أنفسهم. فأنا لا أبالي إذا فتحت الأبواب على مصارعها، فأنا لا أبالي بأي أحد منهم، لأنني لست مهتما بموضوع فسادهم وقذارتهم. أنا هنا أريد أن أثبت بأمثلة من دون الدخول في كل التفاصيل، من أن الواقع الشيعية واقع فاسد ومفسد. فعنوان هذه الحلقات الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء من أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وكذابونهم كذابون كذابون كذابون. واقع الفساد في أجواء المراجع ما هو بجديد. عباس الخوئي هذا ابن النجف وابن المرجعية وابن زعيم الحوزة العلمية في النجف، هو يحدثنا عن واقع النجف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عباس الخوئي.
إذا واحد هو مثلا مو بعيد، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب، هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت؟ يصدر رسالة يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
هذا ابن النجف وابن المرجعية وابن زعيم الحوزة العلمية، هذا ابن الخوئي وابن العمائم، هو يحدثكم. ويضاف إلى ذلك هو أنفد واحد مكسر سرسري، والمكسر السرسري يعرف بأمور اللواط والفروخ والفرخشية أكثر من غيره، فهو صاحب خبرة حينما يتحدث يكون حديثه حجة في بابه. لماذا؟ فهو صاحب خبرة، وصاحب الخبرة يكون حجة في باب خبرته. رجاء أعيد لنا الفيديو.
إذا واحد هو مثلا مو بعيد، واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب، هذا اللي يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع، فهمت؟ يصدر رسالة، يصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
أنا لا أريد أن أفتح هذا الباب، ولكن صدقوني ما يقوله عباس الخوئي صحيح 100%. وإذا أردت أن أفتح الباب فعندي الوثائق والأدلة، صدقوني عندي الوثائق والأدلة، مثلما أعرض لكم الوثائق والأدلة في سائر برامجي فإنني سآتيكم بالوثائق والأدلة على ذلك، لكنني لا أريد أن أفتح هذا الباب فلست بحاجة إليه، إلا إذا أصبحت مضطرا لذلك حينئذ سأفتح الباب ونبسط، بعد نفتح البسطية ونبسط، شو نسوي بعد؟ عبد الحسين أبو شبع الشاعر الحسيني الأول في النجف، النجفيون جميعا يعرفونه، شاعر القصيدة المنبرية الأول في النجف. رجاء اعرضوا لنا صورة عبد الحسين أبو شبع. هذا هو عبد الحسين أبو شبع أيام شبابه. الصورة الثانية، وهذه صورة أخرى له، إنه الشاعر النجفي الأول في ميدان القصيدة المنبرية الحسينية، وله قصيدة مشهورة قرأتها، قرأت أكثرها وتحدثت عن تأريخها وقصتها في برامج سابقة، أخذ منها لقطة تخبرنا عن واقع اللواط في أجواء المرجعية وفي أجواء الحوزة وفي أجواء النجف. هذه القصيدة كتبها في مواجهة محسن الحكيم، أيام مرجعية محسن الحكيم، حينما أصدر محسن الحكيم فتواه ضد الشيوعيين، وعبد الحسين أبو شبع كان شيوعيا، شاعر حسيني شيوعي. هذه عجائب النجف، بل عجائب الشيعة. لكن المعلومات التي ذكرها عبد الحسين أبو شبع معلومات حقيقية، لهذا أنا أقرأ من قصيدته. هذه المعلومات معلومات حقيقية 100%. يخاطب محسن الحكيم يا آية الله شلون آية أو تعتز بحديد أو بعباية؟ هذا حديد وعباية من أشقياء النجف، من بلطجية النجف، هم مجموعة كبيرة، حديد وعباية ومانينة وهادي كرماشة وأبو قيس الشرطي ومن كربلاء حسين عجمي أو رضا حسنابة، أعتقد من خلال الأسماء واضح أن هذه أسماء اللجنة التي تعين العلماء الذين يمنحون جائزة نوبل، واضح من الأسماء، من صيغة الأسماء، حديد وعباية ومانينة وكرماشة وحسنابة، هؤلاء هم الذين ابتنت عليهم مرجعية محسن الحكيم. الآن صارت ميليشيات، الآن صارت ميليشيات ومجموعات سرية لتنفيذ المهمات القذرة لمحمد رضا السيستاني ومرجعية أبي. هذا الكلام لا أقوله جزافا، لا أقوله جزافا، هذه حقائق. يا آية الله، شلون آية وتعتز بحديد وبعباية؟ هالشكل يقول لي، يقول لي المحسن الحكيم، تدري بحديد ولا ما تدري؟ سافل سرسري لواط كفري، يشرب خمر في ليلة القدر ويسب الأئمة والنباية. يا آية الله، شلون آية وعباية إلى شهرة كبيرة، عار وخزي ولابي تصح غيرة، خنيث خنيث أو تنبش الدودة بحتيرة، حتيرة يعني في مؤخرته، خنيث وتنبش الدودة بحتيرة، أو يشتري مشترى دهن الصباية. يا آية الله، شلون آية؟ في ظل هذه الأجواء نشأت مرجعية محسن الحكيم. هذا تأريخ، تأريخ، وبإمكاني أن أحدثكم بالوقائع التفصيلية واقعة واقعة وآتيكم بالمصادر، لكنني أردت أن أخذ مثالا من تأريخ مرجعيات النجف. فهذا عباس الخوئي هو الذي يتحدث عن هذا الموضوع، ما أنا الذي أتحدث، وهذا شاعر النجف الأول في القصيدة المنبرية الحسينية. فهذا الجيل، جيل عبد الحسين أبو شبع، هو جيل يمكننا أن نقول سابق بدرجة ما لجيل عباس الخوئي، وهذا الجواهري الشاعر الكبير. هذا الجزء الأول من ديوانه، وهو ابن النجف، محمد مهدي الجواهري هو ابن النجف وابن العمائم وابن المرجعية النجفية ومن آل الجواهري، وكان حوزويا معمما. رجاء اعرضوا لنا صورته في عمامته. هذا هو الجواهري أيام شبابه حينما كان معمما نجفيا مرجعيا جواهريا. واعرضوا لنا صورته في أخريات أيامه، هذه صورته المعروفة في أخريات أيامه، هذا ديوانه، ديوان الجواهري، وهذا هو الجزء الأول من ديوان الجواهري، والطبعة طبعة وزارة الإعلام العراقية أيام البعثيين. قصيدته في صفحة 465 والتي يقول في مقدمتها: من أنها نشرت في جريدة العراق العدد 2851 متى؟ في 26 آب 1929 في جيل سابق. أنا عرضت عليكم صورا من مفاسد العتبات في أيامنا هذه، ثم جئتكم بعباس الخوئي والذي توفي أخيرا، بعباس الخوئي الذي يمثل جيلا سابقا لهذا الجيل المعاصر، وجئتكم بعبد الحسين أبو شبع الذي يمثل جيلا أسبق من جيل عباس الخوئي، وها أني أقرأ عليكم من شعر الجواهري من جيل أقدم وأسبق من الأجيال التي أشرت إليها. هذه القصيدة نشرت 26/8/1929، فهي كتبت قبل ذلك قطعا، وإنما نشرت في 26/8/1929. يتحدث فيها عن عوائل مراجع النجف ويقول: تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات. تحكم باسم الدين، من الذي يتحكم باسم الدين في سنة 1929 في أجوائنا الشيعية؟ مراجع النجف هم الذين يتحكمون اليوم. تحكم باسم الدين كل مذمم، وإلا لا كانت توجد أحزاب دينية ولا كانت توجد سلطة دينية. الدولة العراقية التي تأسست في 23/8/1921 كانت دولة مدنية لا علاقة لها بحكم الدين. فالجواهري يتحدث عن النجف خصوصا وأن المناسبة التي لأجلها كتب القصيدة يرد فيها على مراجع النجف الذين حرموا الدراسة في المدارس الحكومية. وخصوصا على البنات، في البداية على الأولاد والبنات، وبعد ذلك صارت الفتاوى مقتصرة على البنات فقط. فهو في هذه الأجواء يتكلم: تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات، وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداته. وهذا هو الواقع دائما، هذا واقع النجف منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي الشافعي المعتزلي حوزته المشؤومة، ألا لعنة الله عليها. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات، وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة، وخلفهم الأسباط تترى. حتى هذا المصطلح عوام النجف لا يقولون عن أحفادهم أسباط، وإنما أسباط فلان وسبط فلان وسبط السيد الفلاني وسبط الشيخ القندرائي وآل السبط. سبط من؟ سبط العمامة الكذائية. وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم من هؤلاء المراجع ومن هؤلاء الأسباط، ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات. هذا هو واقع النجف، هذا ابن النجف، هذا الجواهري. والقصيدة كتبت قبل تأريخ نشرها الذي هو 26/8/1929 ميلادي. وخلفهم الأسباط تترى، وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات. فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات؟ ثم يشير إلى أسواق كاظم اليزدي التي أشار إليها الوائلي في قصيدته شباك العباس، وهو يخاطب إبراهيم اليزدي الذي هو حفيد كاظم اليزدي وصهر محسن الحكيم، حينما يقول له: يا برهوم يا برهوم، لف ما طول شف الحايش تسدي. الحايش محسن الحكيم: يا برهوم يا برهوم، لف ما طول شف الحايش تسدي، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي صاحب العروة. الجواهري يشير إلى هذه الأسواق، يقول: يدي بيد المستضعفين أريهم، من الظلم ما تعيا به الكلمات، أريهم على قلب الفرات شواهقا. يشير إلى الكوفة، لأن أسواق كاظم اليزدي التي بناها في الكوفة قريبا من شاطئ الفرات. أريهم على قلب الفرات شواهقا ثقالا، تشكى وطأهن فرات، بنتهن أموال اليتامى وحولها يكاد يبين الدمع والحسرات. هذا هو واقع النجف منذ القدم. وإذا أردت أن أذهب معكم إلى أيام الطوسي فإنني وحق الحسين لا قادر على ذلك، وبالوثائق والكتب والمصادر، ولكنني أكتفي بهذه الشهادات الواضحة من أبناء المراجع أنفسهم ومن أبناء النجف نفسها، من نفس النجف. فهذا الجواهري ابن النجف وابن المرجعية، وهذا عبد الحسين أبو شبع ابن النجف والشاعر الحسيني الأول فيها، وهذا عباس الخوئي ابن زعيم الحوزة العلمية في النجف. أنا ما جئتكم بشخص من الموصل مثلا أو بشخص من أنقرة، أنا ما جئتكم بأشخاص لا صلة لهم بأجواء المرجعيات والعمائم، جئتكم بشهود من داخل بيوتهم، مثلما حدثتكم قبل الفاصل بحوادث ووقائع من داخل المؤسسات السيستانية ومن عمق العتبات المقدسة، وحدثتكم عن كبار المسؤولين، ما حدثتكم عن الصغار. الصغار لا تأثير لهم، وكل هذا لا يمثل شيئا من حقيقة الفساد والإفساد في بيوت المراجع وفي مؤسسات المراجع وفي المؤسسات الدينية، هذا شيء من فسادهم. فأين هو الصلاح والإصلاح في واقع الأمة عموما وفي واقع الشيعة خصوصا بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ إنها كذبة كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء الكذابون الأفاقون الدجالون، كذبة كذبوها علينا ولا زال الخطباء يرددونها ولا زال الشعراء يرددونها ولا زال الرواديد يرددونها إلى هذه اللحظة، وكل الواقع يشهد بأنها كذبة كذبة كذبة. واقع الفساد عوام الشيعة يستشعرونه ويعرفونه. امرأة في الشارع، امرأة كبيرة السن في شارع الجمهورية في كربلاء، يلتقي بها مراسل قناة دجلة الفضائية، وهو قد قطع الطريق عليها هذا المراسل، لا حبا في المرجعية وإنما خوفا على نفسه من هذه المرجعية الفاسدة المجرمة، خصوصا من حكامها في العتبة الحسينية والعتبة العباسية، فحاول أن يقطع كلامها وفعلا قطع كلامها وما أعطاها الحرية الكافية كي تتحدث عن فساد المراجع وعن قذارتهم بحسب معرفتها. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
السلام عليكم، شلونك حجيه؟
الحمد لله.
شفت ايش تحكي ويا الولد، قولي امر خدمه الحاضرين.
ايش امر؟ ايش خدمه؟ شو تطيني؟
احنا نوصل صوت؟
ايش تعوضنا؟
حكومتنا
ساقطه وكل شيء ما تفي.
ليش؟
ساقطه على البطاله، على هاي الناس التعبانه. هاي بعد حكومتنا ساقطه.
ساقطه. هيك واصله مرحله من الياس. النهاية.
وكل من المسؤول يجيب بس قرايبه وحبايبه. هاي خاليها بالعباس ترعت 9 سنوات، ترعتنا على أبسط شيء المرجعية، خرب لشتهم ولشت اللي خلاهم
أساس المفسدين.
اي مفسدين، حتى هذول أهل العمايم الفازين أفسد منهم ماكو. هذا احمد الصافي افسد منه ماكو، خلي له وحده
كل ما نريد نتجاوز على شخوص باسماء
ولهم المرجعيه من تابيهم والشعب ولهم فازين وساقطين.
احنا ما نريد نتجاوز طبعا على البعض، لابد انه اكو ناس خير.
كلهم خلي له وحده
عبر عن رايك،
طلعت من سكك والحديد، خليها مسؤوله على العتبه تلعب بكيفها. تسع سنوات اشتغل قلت ما عندي. ابونا معوق نايم بالحوش مريض، اريد اشتري دواء ما عندي. دواء اريد اشتري ما عندي.
دواء تحتاجين علاج؟
اي علاج. خلي احمد الصافي هاي الساقطه بالحضره.
انا اشكرك جزيل
الشكر. تلعب بكيف هذول المرجعيه؟
نعم شكرا لك حجيه.
لم يعطها المجال الكافي كي تتحدث عن فساد مرجعية السيستاني وأعوان السيستاني. هذه امرأة مستطرقة في الشارع، وإلى امرأة أخرى في بيتها. إن كانت هذه في الشارع فهذه الأخرى في بيتها، حيث أرسل إليها عبد المهدي الكربلاء أعوانه، إنهم أعوان العتبة، هم يسمونها بالعتبة الحسينية، إنهم أعوان العتبة السيستانية، الحسين بريء منهم. هذه عتبة سيستانية، الحسين بريء منهم، بريء بريء منهم. هؤلاء سيستانيون. أنا لا أعلق شيئا، ولكن دقق النظر في هذا الفيديو.
يلا خلي يجينا هذا ابو التنبيه، خلي يجينا، خلي يجينا، يجيب لنا قرار من الحكومه، يجيب لنا قرار من الحكومه، احنا نمشي به قسما على المسلم. يلا احكوا احكوا احكوا، جيبوا لنا قرار من الحكومه، واحنا شيء قرار بدون حكومه ماشي، والله العظيم ما طابوا براسي. يلا القطعه انا الوالية قطعتوا الكهرباء والمي، ليش تقطعون عنيني؟ ليش؟ احنا ناس مسالمين ما عندنا شيء، وقاعدين مو بحلال الدوله ولا بحلال الدوله، قاعدين بحلال العالم. ده ما بايعين الرجال، ما بايع. ليش زينونا؟ ليش زينونا بالقوه؟ ليش؟ يلا ما حد يجر ماي، والله العظيم ببوري، والله ببوري ما حد يتجاوز على الماي، والله العظيم ما طبن، ما لا ما طبن، ما طبن، قلت لك ما طب.
طب جو اخي الله
يخليك. لا اخوي لا حس،
ما راجع ذاك القسم وذيك العتبه، روحي له.
لا لا ما
راجع خاله،
والله ما قلت لك انا هاتيك لا متسمي، ما يدنا والله العظيم الطابوقه، والله العظيم الطابوقه، خليك طاها منك وانفتح. ايه ما بيهم خير، والله ما بيكم خير، والله ما بيكم خير. حلال هذا مو وظيفه حلال، تدرون مو وظيفه حلال هذا، والله العظيم مو وظيفه حلال، ولا تمشون بها حلال، ولا تاكلون عيشتكم حلال، ما دومتم تغصبون المسلم ما قاعد شيء، ما مسوي شيء، ما مسوي شيء، معتدين عليكم؟ قاعدين بحلالكم؟ حلال دولة؟ قلوا لي يا اهل قاعدين بحلال دولة احنا؟ ليش انت قاعد تقطع الكهرباء؟ مالكم؟ مو مالك الدولة هي الكهرباء، مالك الواحد، مو مالك العتبة هي. شو صرتوا افتراس وتسهرون على العالم؟ أراجع العتبة، أرجع العتبة، العتبة هاي أم التوقيع؟ أنت وقع هالسيادة؟ ها؟ أنت رح الفساد؟ لا تدخلون على اسم الله، والله العظيم ما تنسد. ما قبل الحزان هيك. هذا بيت ماي. لا لا مو نفذ، مو نفذ علينا، قطع علينا الماي. قطع علينا الماي ليش؟ لا وين هي اللي قطعت عنا الماي؟
هاي مو كل الكيس حد دار مدارس.
لا يا اللي قطعت عنا الماي، احنا شو جاي قطعت الكهرباء؟ لا يا اهل قطعت الكهرباء من هذول، بلغتهم مني قطعت الكهرباء.
صيح ابو المجاري وهذا السباك وينه؟
خلي يجي السباك حتى طابوا قراصه. خلي يجي. طلعوا طلعوا كل من طابوقه، والله العظيم ما تخليكم تقطعون الماء، ما خليكم تقطعون الماء، ما تقطعون الماء، روحوا قطعوا عن الماء على العالم. احنا مو ناشئ نصة، مو نصة، احنا احنا قويين بالله. منفذ حلال، خلي حكي اكل لقمتك حلال، اكل لقمتك حلال. الشيخ شنو الشيخ؟ الشيخ ما لا، انا اقول لك احنا ناس مو قد المقام، ما يزال ما قابلنا الشيخ، احنا ناس مو قد المقام، ما توجه لي انا مو قد المقام، مو مقامهم، مو مثل مقامهم، الاس
هنيئا للسيستاني الذي في ظل مرجعيته صارت هذه الماركة للعتبة الحسينية من أنها توقع على الكذا، يوقعون على المؤخرات، صارت هذه الماركة ماركة للعتبة الحسينية في ظل مرجعية السيستاني المباركة. هذا هو الواقع الفاسد والسيء للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، للمرجعية الشيعية، للعتبات المقدسة، لواقعنا الشيعي الديني. الفساد ينتشر في كل مكان، ولذا صار مأنوسا أن تستمع الشيعة للفتاوى الفاسدة القذرة، فتاوى التلقيح الصناعي، فتاوى إنتاج أولاد الحرام، تطرح في حرم الحسين وتبث عبر فضائية كربلاء. أنا لا أقول من أنها فضائية الحسين، هي فضائية السيستاني، فقذارتها قذارته، لكنهم جعلوها باسم الحسين في حرم الحسين. تفترى الفتاوى على صاحب الزمان باعتبار أن السيستاني نائب صاحب الزمان، فما يقوله هو قول لصاحب الزمان. فتاوى وسخة، فتاوى قذرة، فتاوى نجسة لإنتاج أولاد الحرام وضخهم في الواقع الشيعي وفي المجتمع الشيعي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أخضير المدني عن هذه الفتاوى الوسخة القذرة.
أبو مريم من كربلاء يقول: ما هو حكم أطفال الأنابيب؟ البعض الله سبحانه وتعالى ما يرزقه الذرية، ما عنده أولاد، متزوج صار له 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة ما عنده أطفال، فيراجع الأطباء، الأطباء يشخصون له أنه عنده حالة مرضية عنده هو وعند زوجته تمنع من الإنجاب. فقالوا له الأطباء: سوي طفل أنابيب، هاي عملية أطفال الأنابيب جائزة لو مو جائزة؟ تار أطفال الأنابيب يأخذون بويضة من الزوجة، بويضتها سليمة ما به شيء، فيأخذون بويضة من زوجته وتلقح بمني الرجل، بحويمن الرجل خارجا، وتزرع في رحم الزوجة. هاي نفس العملية ما بها إشكال، هاي لا بأس بها، ما بها إشكال. وتارة لا، تارة المرأة مثلا ما عندها بويضات أو ما تصلح للتخصيب، فيقولون للمرأة وزوجها: نأخذ لكم بويضة من امرأة أخرى، وهاي البويضة اللي مو من زوجته من امرأة أخرى، تلقح بحويمن الرجل بالخارج وتزرع أيضا في رحم الزوجة. إذن البويضة مو من المرأة، من امرأة أخرى، يصير هاي العملية؟ نعم، ما يصير أيضا. حتى لو كانت البويضة هذه من أخت الزوجة يصير، من أم الزوجة هم يصير. نعم، الأحوط انه ما يصير او ما يجوز اذا كانت هذه البويضة مأخوذة امرأة من محارم الزوج، يعني ام الزوج ما يصير، اخت الزوج ما يصير، عمة الزوج ما يصير، محارم الزوج ما يصير ايضا على الاحوط، على الاحوط. اذا هذه العملية ما بها اشكال. عندنا اشكال وين؟ عندنا الاشكال بالمقارنات اللي تتم في اثناء عملية اخذ الحويمن او اخذ البويضة. شنو هي الموانع؟ الموانع قد يتطلب اجراء هذه العملية اخراج المني بطريقة غير مشروعة، مثلا الاستمناء، هاي ما يصير. ايضا يتوقف اخراج البويضة من رحم الزوجة مثلا، يتوقف على الكشف، والكشف هذا محرم، هاي مقارنات محرمة، يعني حتى وان كان طبيبة، حتى لو كان مثلها، الطبيبة ما يصير تنظر الى عورة المرأة حتى وان كان لإخراج البويضة. نعم لو كانت مريضة وماكو طبيب يعالجها هاي واحد، مسألة اخرى، واضطرت للمعالجة ما يخالف، لكن هاي مو مريضة، فقط هي تريد انجاب طفل، هاي ايضا هاي ما يصير. هاي العملية ايضا كذلك مع الكشف ايضا ونظر او لمس، هذا ما يصير ايضا. نعم لو فرضنا انه عدم انجاب طفل للزوج وللزوجة يسبب له حالة نفسية شديدة، قلق، توتر، عنده الزوجة صير عندها توتر شديد، قلق ايضا صير عندهم مثلا، او عند واحد منهم صير فد حالة نفسية شديدة بحيث يؤدي الى الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل، نعم هنا في هذه الحالة يجوز يعني هاي شغلات المقارنات المحرمة مثل الكشف تجوز في حال الحرج الشديد كما بينا.
هذا ذوق أهل البيت، ماذا تقولون أنتم؟ صاحب الزمان يقول هكذا، أن نأخذ البويضة من أم زوجتي وأن تلقح بمني زوجي ابنتها، تتم عملية التلقيح في المختبر، ولكن بالنتيجة هذه بويضة أم الزوجة تلقح بمني زوجي بنتها، وبعد التلقيح تزرع في رحم الزوجة التي هي البنت. هذا الولد إذا ما أنجبته أمه، هذه أمه الثانية التي خرج من رحمها، لو علم أن أمه الأصلية هي جدته فكيف سيكون شعوره النفسي متوازنا ما بين أبيه الذي هو أبوه وما بين أمه التي ولدته وما بين أمه الأصل التي هي في الحقيقة جدته؟ فجدته أمه وأبوه زوج لبنت جدته، هذا الالتباس النفسي كيف يمكن لهذا الوليد أن يتخلص منه؟ والقضية لا تقف عند هذا الحد، هذه صورة من صور التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي الخطير الذي يمارس الآن بحسب فتوى السيستاني وبحسب فتوى ولده محمد رضا أيضا، هو أن نأتي بمني رجل أجنبي ونلقح به بويضة المرأة. صحيح هذا يتم في المختبر، ولكن بعد ذلك ننقل البويضة المخصبة بمني الرجل الأجنبي إلى رحم الزوجة، إلى رحم المرأة، فحينما يخرج الولد أبوه من هو؟ بحسب السيستاني أيضا أبوه الأصلي هو صاحب المني. زين هذا شو يسوي هذا؟ هذا هالشكل يعني، هذا يقال له أب مجازا، الأب الحقيقي هو صاحب المني بحسب فتوى السيستاني. ماذا تقولون أنتم؟ هذا منطق أهل البيت؟ هذا ذوق أهل البيت؟ هذا الفساد ينشره السيستاني وابن السيستاني في هذه الأجواء الفاسدة. الأجواء فاسدة لذا تتقبل هذا الفساد الفتوائي الشيطاني. اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه رشيد الحسيني عن نفس الموضوع.
نعم عندي متصل. أم عباس تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أنا ما عندي أطفال.
نعم
رجلي عقيم، رجل ما عندي أطفال، رجل عقيم.
بلي.
هل يصير لقح لقاح؟
زوجي عقيم.
إيه.
هل يمكن تلقيح الصناعي؟
إيه هو هذا أريد. مشكور سيد.
الله يبارك فيك أم عباس، بارك الله بكم. تقول عندي، عفوا ما عندي أطفال، ما يصير عندي أطفال لأن زوجي عقيم، زوجها عقيم. تقول أقدر، هي تسأل تقول أقدر أخذ البويضة، بويضة مالتي أخذها وألقحها مع حيمن عفوا عفوا إخواني الكرام، أنا صوتي جدا يعني صدري جدا متأذي وأنا أعتذر إنصافا، أعتذر كثيرا. تقول أقدر أنه بويضة اللي إلي نلقحها بحيمن رجال، يعني رجل وإن كان أجنبي، نلقحها بالبويضة ويخلون البويضة في رحمي أنا والطفل يكبر ببطني، يمكن ذلك أو لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لا إشكال في تلقيح البويضة مع حيمن الرجل، الرجل الأجنبي حتى لو رجل الأجنبي ولكن خارج الرحم، يعني التلقيح يصير في الأنابيب، ما يصير أنه يخلون الحيامن وماء الرجل الآخر أن يجعلون في رحم هذه المرأة مباشرة، لا، وإنما وين؟ وإنما يصير التلقيح في الأنابيب، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. الله يرزقكم أولاد صالحين. هي أمه، هي اللي تولد أمه، هي أمه، لأنه على حال يكبر الطفل في بطنه، في بطنها، فهي أمه من ناحية الشرعية.
هل هذا ينسجم؟ لا أقول مع ذوق أهل البيت، مع الذوق الاعتيادي الطبيعي للإنسان. المتدينون المسيحيون في البلاد الأوروبية والأمريكية يرفضون التلقيح الصناعي رفضا قاطعا، وكثيرون من الغربيين يرفضون التلقيح الصناعي لأنهم لا يجدون ذلك أمرا طبيعيا، لا من وجهة دينية، ليسوا متدينين، لكنهم يرفضون التلقيح الصناعي لأنهم لا يجدون ذلك أمرا طبيعيا. أما هذه المرجعية الفاسدة فإنها تصدر الفتاوى بإنتاج أولاد الحرام هؤلاء. عبث شيطاني، هم يحللون الأمر بهذه الطريقة، فالسيستاني يحرم إدخال ماء الرجل الأجنبي بشكل مباشر إلى رحم المرأة، هذا يحرمه، لكننا إذا أخذنا ماء الرجل الأجنبي وخصبنا به بويضة المرأة التي ما هي بزوجته، هي زوجة رجل آخر، وبعد التخصيب نرجع البويضة المخصبة بماء الرجل الأجنبي إلى رحم المرأة، فذلك أمر جائز. لماذا؟ يقول: لأننا ما أدخلنا ماء الرجل الأجنبي بشكل مباشر، وإنما وضعناه في أنبوبة الاختبار وخصبنا البيضة في أنبوبة الاختبار، وبعد ذلك نقلنا البيضة المخصبة إلى رحم المرأة، فالذي دخل في رحم المرأة ما هو الذي يطلق عليه ماء الرجل الأجنبي، وإنما الذي دخل في رحم المرأة هو بويضة، بويضتها المخصبة. كلام شيطاني قذر. الدين حينما حرم إدخال ماء الرجل الأجنبي إلى رحم المرأة لماذا؟ لأجل أن لا يتولد من ذلك مولود، وإلا هي القضية مو جاي نلعب لنا بمسدس مع المي، هذا مو مسدس مع المي. الدين حرم إدخال ماء الرجل الأجنبي إلى رحم امرأة لا يجوز له أن يقاربها شرعا، لأي شيء؟ لأجل أن لا يتولد مولود من ذلك الماء في رحمها. ما هذا الأمر؟ فعله السيستاني خارج الرحم وأدخله إلى الرحم، النتيجة هي 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 هي. الذي تم عمله في المختبر هي عملية تخصيب للبويضة، وأما خلقة الولد فإنها ستتكون في رحم أمه، وبالتالي فإن تكونه لن يكون طبيعيا، لن يكون طبيعيا. هذه أمه من جهة بويضتها، ولكنه ابن حرام من جهة تخصيب بويضتها بماء رجل أجنبي لا يجوز له أن يدخل ماءه في رحم هذه المرأة، وها هو قد دخل ماءه ولكن بطريقة ملتوية. فتاوى شيطانية قذرة نجسة. أجواء اللواط والزنا والقباحات في المؤسسة الدينية وفي العتبات الحسينية هي التي تساعد على تقبل الشيعة لمثل هذه الفتاوى القذرة. ما حدثتكم عنه من الشواهد ومن الوقائع ومن الحوادث والأحداث اضربوها في تريليون مرة، فذلك موجود في واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وموجود في واقع المرجعيات الشيعية، وموجود في واقع العتبات المقدسة. من هنا من هنا من هنا صار الواقع الشيعي مستعدا لقبول هذه الفتاوى القذرة. نحن هكذا نقرأ في رواياتهم وأحاديثهم. أقرأ عليكم من الجزء الرابع عشر من مستدرك الوسائل للحر العاملي، وهذه طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم المقدسة، صفحة 335، الباب الرابع، الحديث الأول، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أتمنى عليكم أن تنتبهوا لهذه الأحاديث المهمة عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول: ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها امرئ في رحم لا تحل له. هذا الحديث واضح شامل لكل الصور التي يدخل فيها ماء الرجل الأجنبي. المراد من الرجل الأجنبي يعني الرجل الذي يحرم عليه أن يقارب تلك المرأة حتى لو كان ابن عمها. المراد من الرجل الأجنبي هو الرجل الذي يحرم عليه مقاربة تلك المرأة، فما هي بزوجته. فما بالكم والسوائل المنوية يؤتى بها من الدول الأوروبية ومن غيرها. هذه هي السوائل المنوية التي تلقح بها بويضات الشيعيات في المستشفيات المتخصصة في هذا الموضوع. النبي يقول: ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها امرئ في رحم لا تحل له. قطعا الذي يصدر الفتوى في تجويز ذلك جرمه أكبر من هذا الفاعل، فجرم السيستاني وجرم ولده محمد رضا في تجويز وإباحة التلقيح الصناعي أكبر بكثير من جرم إدخال نطفة حرام في رحم امرأة محرمة على صاحب تلك النطفة. النبي هكذا يقول: ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها امرئ في رحم لا تحل له. السيستاني بهذه الفتوى الشيطانية أخذ ماء الرجل الأجنبي، أدخله في أنبوبة الاختبار، ثم أدخله إلى رحم المرأة. أسلوب شيطاني قذر. قطعا حينما أقول السيستاني فعل ذلك، فهذه التقنية فعلها العلماء الأوروبيون والأمريكيون، هم الذين ابتدعوها واخترعوها. لكنني أقول من أن السيستانية استعمل الطريقة هذه لأجل أن يجد أسلوبا شيطانيا لإباحة هذا الموضوع. وإلا الرواية صريحة جدا، فكل ما ينطبق عليه ويصدق عليه أن ماء الرجل الأجنبي دخل إلى رحم المرأة كي يتولد منه مولود فالحديث شامل له، وهذه القضية داخلة في ذلك. الله حرم ذلك ليس لعملية دخول ماء الرجل بما هي وإنما حرمها لمنع أن يتولد مولود، وها هو المولود قد تولد، فقد وقع الحرام بالتمام والكمال. فالتحريم لم يكن ناظرا إلى دخول ماء الرجل الأجنبي إلى رحم المرأة بما هو، وإنما حرم الدين ذلك لئلا يتولد مولود من هذا الطريق المخالف للسنة الإلهية التي تنتج أناسا أسوياء. أما هذه الطريقة فلا تنتج أناسا أسوياء، من هنا كان الحرام. فهذا الأسلوب الشيطاني أننا غيرنا اتجاه دخول ماء الرجل الأجنبي عبر أنبوب الاختبار لا يغير من الواقع شيئا، فإن المولود من الحرام سيولد، وهذا هو الذي حرمه الدين وحرمه الشرع. القضية ما هي بلعبة من أننا لا ندخل الماء بهذا الطريق ندخله بطريق آخر؟ القضية ليست في دخول ماء الرجل، القضية في الذي سيتولد منه. فعبر الأنابيب سيتولد المولود الحرام وانتهينا. هذه فتاوى السيستاني القذرة، الشيعة يقبلونها لسببين: لأنهم حمير المرجعية هذا أولا، ولأن واقع المرجعية واقع فاسد، صور الفساد الجنسي زنا ولواط إلى كل القبائح، هذه الصور تنتشر في واقع المرجعية السيستانية وغيرها في العتبات المقدسة. الذين يعملون يعرفون هذه الحقائق، لذا صارت هذه الفتاوى القذرة لا تتنفر الأسماع منها لهذا السبب. ما من ذنب، رسول الله يقول ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام أو من نطفة حرام، والقراءتان صحيحتان، من نطفة حرام وضعها امرئ في رحم لا تحل له. هذا في مستدرك الوسائل، والرواية نقلها من الجعفريات وهو كتاب معروف في كتب الحديث إلى كتابنا الأصل إلى الكافي. هذا هو الكافي الشريف، وهذا الجزء الخامس بحسب طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 544. الباب 375 عنوانه الزاني، باب الزاني. الحديث الأول بسنده عن علي بن سالم، بسنده بسند الكليني رحمة الله عليه، عن علي بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من هو؟ رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه. هذه العملية عملية أن نأخذ مني الرجل الأجنبي وفي أنبوبة الاختبار نستعمل مني الرجل الأجنبي لتلقيح بويضة المرأة. حينما تلقحت بويضة المرأة امتزجت بماء الرجل الأجنبي، أخذت معها ماء الرجل الأجنبي، فحينما أدخلناها أدخلنا البويضة إلى الرحم أدخلنا ماء الرجل الأجنبي، فماذا فعلنا؟ هذا المعنى الذي يتحقق في الواقع هو مصداق من المصادق التي يتحدث عنها هذا الحديث الشريف. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو عن بنك السوائل المنوية في الدنمارك، والذي بث على قناة فرانس 24.
هذه الوجوه قد يوجد أب أحد الأطفال عبر العالم، فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي. هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة. أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال، ثم إنه رائع أن نساعد أشخاصا لا يمكنهم الإنجاب. حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو. الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته. تعرفون، إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سأبحث عن أبي البيولوجي. هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية. في الخارج يولد ما يزيد عن 1000 بفضل هذه الطريقة. هذا سيرسل إلى بروكسل، وهذا إلى مقدونيا، وهذا إلى إسرائيل. نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدا القطب الجنوبي. في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط، لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الانترنت. في كوبنهاغن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا، فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي، وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل، ويمكن أيضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات؟
نسعى إلى تحسين النسل، فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء، كما نختار شركاءنا في الحياة.
وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية، لكنها عملية غير شرعية.
المستشفيات التي هي في تركيا، في الأردن، في لبنان، في الهند أو في إيران، هذه المستشفيات تستورد السوائل المنوية من هذه البنوك، من هذه الشركات وأمثالها، فذولا عمامنا. طلعنا إحنا والدنماركيين بحسب الفتاوى السيستانية طلعنا وياهم مداتش للعجس. هذه تعابير من الحسة العراقية الجنوبية، طلعنا وياهم مداتش، يعني على صلة قريبة جدا. يلتسأل عن الحمايل، ذولا هم أولاد الحمايل بحسب فتوى المرجع الأعلى دام ظله الشريف. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الرابع من فقيه من لا يحضره الفقيه. الفقيه الكتاب المعروف لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، هذا هو الجزء الرابع. مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 20 باب 494، ما جاء في الزنا، الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لن يعمل، ولن للنفي التأبيدي، لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما، لأن هذا الذي سيولد من هذه المرأة قد يصبح قاتلا لنبي وقد يصبح هادما للكعبة، وهذه عناوين لعداء الله. فإن الذي يولد من هذا العمل أو أفرغ ماءه في امرأة حراما فإنه يولد عدوا لله، خلافا للسنة الإلهية في ولادة الناس الأسوياء. هذا هو سبب التحريم. سبب تحريم دخول ماء الرجل الأجنبي إلى رحم المرأة التي هي محرمة عليه هو لمنع ولادة إنسان ليس سويا، الذين يطلق عليهم في ثقافة أهل البيت بمناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة. مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة لا يعني أن أشكالهم ليست جميلة أو أن أجسامهم ليست متسقة، أبدا، قد يكونون أجمل من أولئك الذين هم أسوياء. هذه قضية جمال الأجسام وجمال الوجوه قضية نسبية. الحديث عن مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة هم الذين لا يولدون من الطريق السوي. ومن أبرز أسباب الطريق غير السوي هو أن الرجل يزني في امرأة محرمة عليه. التحريم ليس في الحركة الجنسية، التحريم في أصله لمنع ولادة إنسان سيكون مفسدا، سيكون جرثومة فساد في المجتمع، وحينئذ تتسع دائرة التحريم لكل ما يرتبط بالعملية الجنسية من مقدمات حتى من نظرة حرام ومن قبلة حرام إلى غير ذلك. تتسع هذه الدائرة لمنع هذه الكارثة العظيمة، أن يخلق إنسان من طريق غير سوي. هذا هو الذي تجيزه فتاوى السيستاني، هو خلق إنسان من طريق غير سوي، لأنه خلق من بويضة امرأة محرمة على صاحب المني ومن مني محرم على هذه المرأة، فخلق الولد من مني رجل أجنبي وبويضة امرأة محرمة عليه. غايتهما في الأمر أن عملية الخلق في مرحلتها الأولى تمت في أنبوب الاختبار وبعد ذلك تكاملت في الرحم. العملية محرمة قطعا قطعا، وهذه فتاوى قذرة نجسة، هذه فتاوى وسخة. أقرأ عليكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حرامة. هذا هو الذي نقرأه في دعاء زيارة الإمامين العسكريين: إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. في الدعاء الذي يقرأ في آخر زيارة الإمامين العسكريين، إمامنا الهادي وإمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله عليهما، في العبائر الأخيرة من الدعاء الشريف: وأورث ديار إبليس وديار أوليائه أولياءك، يعني اجعل النصر لأوليائك على إبليس وأوليائه، وهذا لا يكون إلا في زمان قيام القائم صلوات الله عليه. وأورث ديار إبليس وديار أوليائه أولياءك وخلدهم في الجحيم، خلد إبليس وأولياءه وخلدهم في الجحيم وأذقهم من العذاب الأليم، واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم. أية لعنة هذه؟ اللعنة التي هي في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة تكون عذابا لإبليس وأوليائه في الجحيم، فأية لعنة هذه؟ يريد السيستاني وولده أن يجرها إلى الواقع الشيعي. دققوا النظر في الدعاء، تدبروا في الدعاء، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم، دائرة على إبليس وأوليائه، وموكلة بهم وجارية فيهم كل صباح ومساء وغدو ورواح. يعني أن اللعنة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة هي أشد من اللعنة التي هي في إبليس وأوليائه. أقرأ عليكم العبارات مرة أخرى، دقق النظر فيها: اللعائن المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة الذين يولدون من طريق غير سوي كالذي يجيزه السيستاني، اللعنة المودعة فيهم هي أشد من اللعنة المودعة في إبليس، بحيث أن الدعاء يدعو على أن تكون هذه اللعائن عذابا لإبليس وأوليائه في الجحيم. وأورث ديار إبليس وديار أوليائه أولياءك وخلدهم في الجحيم وأذقهم من العذاب الأليم، واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم، دائرة على إبليس وأوليائه وهم في الجحيم، دائرة عليهم وموكلة بهم وجارية فيهم كل صباح ومساء، بحسب جهنم، بحسب الجحيم، وغدو ورواح. فأي لعنة هذه التي هي مستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة، الذين من أبرز مصادقهم هذا الذي يتحدث عنه السيستاني، أن نأتي بماء رجل أجنبي، المرأة محرمة على ذلك الرجل، أن نأخذ ماءه وأن نلقح بويضتها في أنبوبة الاختبار، وبعد ذلك ننقل البويضة وماء الرجل الذي تفاعل مع البويضة، لم ينعدم ماء الرجل، تفاعل مع البويضة فدخل في رحم المرأة مع البويضة. القضية واضحة، هذه حيلة شيطانية سيستانية قذرة، وقذرة إلى أبعد الحدود. سأعيد عليكم بث فيديو بنك السوائل المنوي، أتمنى عليكم أن تتدبروا في تفاصيل هذا الفيديو وتخيلوا أن نساءكم، أن بناتكم، أن امرأة من الشيعة تلقح بهذه الطريقة، وفعلا فعلا هي تلقح بهذه الطريقة، فهل هذا يتناسب مع ذوق العفة وذوق الطهارة وذوق النقاء عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ الجواب قطعا لا، لا ولا ولا ولا, ولا. إلا إذا أردتم أن ترقعوا لمراجعكم السفلة الفاسدين هؤلاء، هذا أمر راجع إليكم، لكنكم في عمق ضمائركم وفي عمق وجدانكم ترفضون هذا الفساد. رجاء أعيد بث الفيديو.
هذه الوجوه قد يوجد أب أحد الأطفال عبر العالم، فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي. هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة.
أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال، ثم إنه رائع أن نساعد أشخاصا لا يمكنهم الإنجاب.
حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو. الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته.
تعرفون، إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سأبحث عن أبي البيولوجي.
هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية، في الخارج يولد ما يزيد عن 1000 بفضل هذه الطريقة.
هذا سيرسل إلى بروكسل، وهذا إلى مقدونيا، وهذا إلى إسرائيل. نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدا القطب الجنوبي.
في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط، لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الانترنت. في كوبنهاغن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا، فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي، وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل، ويمكن أيضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات؟
نسعى إلى تحسين النسل، فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء، كما نختار شركائنا في الحياة.
وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية، لكنها عملية غير شرعية.
في سورة الأعراف في الآية 63 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، مدينة ساحلية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، مدينة ساحلية قريبة من البحر، إذ يعدون في السبت، إذ يعدون في السبت أي أنهم يتعدون على حدود الله، فإن الله قد حرم عليهم أن يصطادوا السمك في يوم السبت. لا نريد أن نخوض لماذا حرم عليهم ذلك، المقام ما هو مقام تفصيل، وإن كانت الآية أشارت بالإجمال إلى هذا الموضوع، لكنني لست بصدد الحديث عن هذه المدينة التي هي حاضرة البحر، إنما أريد أن أصل إلى نقطة ما ستتضح شيئا فشيئا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يتجاوزون الحدود، يرتكبون المحرمات، كيف؟ إذ تأتيهم حيتانهم، الحيتان هي التي نسميها الأسماك، ما يسمى في تعابيرنا بالحوت هو النون، هو النون، وما يسمى في تعابيرنا الأسماك هي الحيتان. إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تأتي الأسماك كثيرة وفيرة ظاهرة وطافية على سطح الماء في يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني في يوم الأحد وما بعده يحتاجون إلى بذل جهد كثير لاصطياد الأسماك، أما في يوم السبت الذي حرم عليهم فيه الاصطياد تكون الأسماء كثيرة وفيرة طافية على سطح الماء. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، هذا بلاء يترتب على مقدمات سبقت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما المراد إذ يعدون في السبت؟ فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يحفرون الأخاديد من البحر، وتستمر هذه الأخاديد إلى داخل المدينة، أخاديد يعني سواقي، يحفرون سواقي، وهذه السواقي تدخل إلى داخل المدينة، يعني أنها تكون بعيدة عن البحر. إلى أين تذهب هذه السواقي؟ تذهب إلى أحواض رتبوها بطريقة أن الماء يدخل فيها ولا يخرج منها، كأن تكون عميقة، فإذا كانت عميقة والماء ينزل إليها من الأعلى فإن الماء بعد ذلك لن يخرج من هذه الأحواض، وحينئذ فإن الأسماك التي دخلت في هذه السواقي مع المياه الداخلة ستسقط في تلك الأحواض ولا تستطيع الرجوع إلى البحر. وهم يقولون نحن ما اصطدنا سمكا في يوم السبت، الأسماك دخلت لوحدها، يصطادونها في اليوم الثاني من الأحواض في يوم الأحد، يقولون نحن ما اصطدنا سمكا في يوم السبت، إنهم من مقلدي السيستان بالضبط. المني الحرام نحن لا ندخله في رحم المرأة لكي تلد ولدا حراما، وإنما نأخذه ونلقح بيضتها في أنبوبة الاختبار وبعد ذلك ندخله في رحمها، فحينئذ ما أدخلنا الماء المحرم في رحم المرأة. هذه المدينة مسخها الله قردة بعد ذلك، وهي عملية اصطياد سمك، فما بالكم بالاحتيال على الدين لخلقة إنسان؟ ماذا سيمسخكم وماذا سيمسخ هؤلاء أصحاب الفتاوى؟ المسخ موجود لكنه مسخ باطني. أعداء أهل البيت صورهم الباطنية تحسن عندها القردة والخنازير، ولذا في يوم القيامة تنكشف صورهم فيأتون على صور كما تقول الروايات تحسن عندها القردة والخنازير. فهؤلاء مسخوا قردة، مسخوا قردة. هذه المضامين جئتكم بها من تفسير إمامنا الحسن العسكري برواية إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، ما يرتبط بفتح الأخاديد وصناعة الحياض. الرواية موجودة في هذا التفسير الشريف لكنني لا أجد وقتا لقراءتها. هذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربى قم المقدسة في صفحة 240 قصة أصحاب السبت. وقال علي بن الحسين إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الرواية طويلة يمكنكم أن تراجعوها لكنني بينت لكم مضمونها، من أن القوم فتحوا أخاديد سواقي تصب في حياض، إذا ما سقطت الأسماك في تلك الحياض لا تستطيع أن تعود إلى البحر، فتبقى الأسماك حبيسة في تلك الحياض إلى يوم الأحد. في يوم الأحد يأتون يصطادونها ويخرجونها من تلك الحياض ويقولون إننا اصطدنا الأسماك في يوم الأحد. هم اصطادوها في يوم السبت بطريقة فتح السواقي إلى الحياض، اصطادوها يوم السبت. العملية هي العملية التي يتحدث عنها التلقيح الصناعي، ماء الرجل الأجنبي تلقح به المرأة، ولكن أين؟ في أنبوب الاختبار، وبعد ذلك ندخله إلى رحم المرأة. العملية هي العملية، هذه أخاديد السيستاني وصيد السمك في يوم السبت وليس في يوم الأحد، والولد تكون من النطفة الحرام. هنيئا للشيعة بمرجعيات لا تفقه الحلال من الحرام، هنيئا لهم بهؤلاء المراجع. وإذا ما مات الوالد سيأتي الولد على سر أبيه في نفس الاتجاه. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هناك مجموعة ما كانت تفعل هذا لكنها لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فكانت تلوم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يلومونني. فماذا أجابوهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ربما يصلح حالهم، ولكن الأصل إننا نقدم عذرنا إلى ربنا. فما نقوم به في قناة القمر الفضائية إنه معذرة إلى إمام زمانكم، معذرة إلى إمام زمانكم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، منذ 40 سنة يقولون لي أنت تنفخ بجربة مزروفة وأنا أعلم ذلك، وحق الحسيني منذ 40 سنة أنا أعلم ذلك، أنا أعلم أني أنفخ في قربة مثقوبة، في قربة مزروفة، لكنني لا أبالي بهم فليذهبوا إلى الجحيم، أنا أبالي بإمامي بالحجة ابن الحسن. وهذا هو سبب توفيقي، إنني أعتقد أنني موفق في خدمة محمد وآل محمد. ربما أنتم لا تعتقدون ذلك في، لا أبالي، فيما بيني وبين نفسي استمراري هذه العقود وهذه السنين في نشر حديث أهل البيت هو توفيق، والتوفيق ما هو بفضل مني، بفضلهم. إذا دائما أقول إذا كان في بياني ما هو جميل فهو من جمالهم، وإذا كان في بياني ما هو قبيح، ما هو خطأ، ما هو اشتباه، ما هو عثرة، فهو مني، وهذا هو شأني. فشأنهم الجمال وشأني القبح، وشأنهم الكمال وشأني النقص، وشأنهم الجلال وشأني الضعف والهوان، وشأنهم العز وشأني الذل، وشأنهم الحكمة والعلو وشأني السفاهة والدنو، ذلك هو شأنهم وهذا هو شأني. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا جميعا، الذين كانوا يصطادون والذين كانوا لا يصطادون، ولكنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ويلومون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الجميع صاروا قردة إلا الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هنيئا لكم المسخ لمرجعيتكم ولكم. أتحدث عن المسخ الباطني، عن صور تحدثنا الروايات والأحاديث عنها تحسن عندها القردة والخنازير. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عن قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر حين يئسوا من قومهم خرجوا من المدينة، بعد أن خرجوا من المدينة في تلك الليلة مسخت المدينة بالكامل، مسخوا قردة. بقيت المدينة 3 أيام وعاصفة عظيمة كنستها إلى البحر وانتهى أمرها، وسيحشرون في يوم القيامة قردة، إنهم قردة النار، قردة جهنم. المسخ في زماننا مسخ باطني. هل تريدون أن تعرفوا علامات المسخ الباطني؟ علامات المسخ الباطني أن تكون أسباب التوفيق لمعرفة أهل البيت متوفرة لديكم وأنتم تعرضون عنها وتذهبون إلى أسباب الابتعاد عن محمد وآل محمد. وهذا بالضبط ما يفعله مراجع الشيعة، أدل دليل على مسخهم الباطني. فكتب حديث أهل البيت بين أيديهم ويعيشون في أجواء العتبات المقدسة، وكل شيء من حولهم يذكرهم بمحمد وآل محمد، لكنهم ماذا يفعلون في كتبهم وفي دروسهم وفي فضائياتهم وعلى منابرهم وفي كل شأن من شؤونهم؟ يفعلون كل شيء يبعدهم عن أهل البيت، يضعفون ثقافة أهل البيت، ينكرون أحاديثهم، ينقضون بيعة الغدير، يفسرون بحسب المنهج العمري، يصدرون الفتاوى بحسب المنهج الشافعي، يتبنون العقائد بحسب المنهج المعتزلي، وقرآن محمد وآل محمد بين أظهرهم، وتفسير قرآنهم في مكتباتهم موجود وعليه بايعنا، وأحاديث العترة تحيط بهم يمينا وشمالا، ولكنهم بالضبط ينفرون من كل ذلك. أدل دليل على عملية المسخ الباطني، أدل دليل. تلومونني، جوابي هو هذا: معذرة إلى إمامكم، معذرة إلى الحجة ابن الحسن، ولعلهم يتقون، ولعلهم يتقون، ولعلهم يتقون. بعد هذه التفاصيل أعود وأسأل: فأين الصلاح والإصلاح يا مراجع النجف وكربلاء؟ وقت الحلقة صار طويلا. زهرائيون، زهرائيون، إي والله يا زهراء، زهرائيون، زهرائيون يا أم الحسين، زهرائيون نحن والهوى والهوى. والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا أم الحسين، والعشق كربلائي. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.